الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 40 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 10 من كتاب الصلاة، والأول من باب شروط الصلاة. والشرط في اللغة العلامة، قال الله عز وجل: وقد جاء أشراطها، أي علاماتها. ففي الإصطلاح: ما لا يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. وقد ذكر الحنابلة في شروطها 9، وذهب كثير من العلماء إلى أنها 6، ويحذفون الشروط المتعينة في كل عبادة. فالشرط الأول الإسلام، لأن الله عز وجل لا يقبل من عامل عملا إلا إذا كان مسلما. قال الله عز وجل في شأن الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مع أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان الذي كان يعتق ويتصدق، فقال: إنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئات يوم الدين، بمعنى أنه ليس من أهل الإسلام، ومن كان هذا حاله فلا تقبل منه عبادة. الشرط الثاني العقل، لأن الله عز وجل قد رفع القلم عن المجنون والنائم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: وجاء عن علي رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، ويلحق به السكران، فلو صلى أحد وهو سكران لم تقبل صلاته. قال الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولما جاء ماعز رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه زنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنكفوه، هل شرب من شيء؟ الشرط الثالث التمييز، بمعنى أنه يميز بين الركوع والسجود، ويميز بين العبادات وغيرها. واختلفوا في سن التمييز، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه 5 سنوات، وعليه بوب البخاري في صحيحه، استدلا بقصة محمود بن الربيع مع النبي صلى الله عليه وسلم حين مج في وجهه مجة وهو ابن 5 سنين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن سن التمييز في 7 سنين، والصحيح أنه لا حد له، فقد يميز دون 5، وقد يميز فوق 7، ويختلف الناس في ذلك. فمن هذا تعلم أن الغلام إذا كان مميزا صحت إمامته والإتمام به، وصح وقوفه في الصف، لأنه سيميز الوضوء والأركان والشروط، وإن لم يعرفها بأسمائها إلا أنه يحسن الإتيان بالعبادة. وهذه 3 شروط تلزم كذلك في الصيام، وفي الحج تلزم إلا التمييز، على ما يأتي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه طفل فقيل: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. خرجه مسلم. وهكذا في الزكاة لا يلزم، لأن الزكاة تخرج من مال اليتيم ومن مال المجنون، لأنها حق متعلق بالمال لا بالشخص. الشرط الرابع رفع الحدث، والمراد به رفع الأحداث المعنوية الذي إذا تلبس بها الإنسان لم تقبل صلاته، وهي نوعان: الأول الحدث الأكبر الذي يجب فيه الغسل كالجنابة ونحوها، والثاني الحدث الأصغر الذي يلزم منه الوضوء كالفساء والضراط ونحوهما. وسيأتي دليل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويرفع الحدث على ما تقدم بالماء وهو الأصل، فإن عجز عن استخدام الماء تيمم، فإن فقد الطهورين على من يقول بلزوم التراب في التيمم صلى على أي حال كان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشرط الخامس إزالة النجس، وتكون إزالته على حالين: الأول من الثوب والبدن، والثاني من مكان الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءه جبريل فأخبره أن في نعليه قذرا، فخلع نعليه وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. وما شرع الاستنجاء إلا لإزالة النجاسة الخارجة من الإنسان. وقد قال الله عز وجل: وثيابك فطهر، والآية عامة في طهارة الثوب والبدن والمكان. وقد جاء في الحديث: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الحمام لنجاسته ولمظنة ذلك، والمقبرة لسد ذرائع الشرك. وإن كان قد ذهب كثير من أهل البدع وربما قلدهم بعض المتمذهبة إلى أن النهي عن الصلاة في المقبرة للنجاسة المتحللة من الأموات، وهذه العلة غير صحيحة هنا لأمور: الأمر الأول أن الأموات يلحد لهم على مسافة من الأرض قد تصل إلى متر ونصف وربما أقل وأكثر. الأمر الثاني أن النهي عام في الصلاة في جميع القبور، ولو كان قبر نبي، وقد علم أن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض. الأمر الثالث أن النجاسات المتعرضة للمطر والريح والشمس قد تزول بسببها. الأمر الرابع أن الأصل في الأشياء الطهارة، فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور إلا لأنها مظنة للتعظيم والعبادة. ففي حديث عائشة ما يدل على ذلك: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فلو قدر أن رجلا صلى وفيه نجاسة فإن لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة، وإن علم بها في حال الصلاة فله حالان: الأول أن يتمكن من نزعها وإزالتها ويستمر في صلاته، الحال الثاني ألا يتمكن من نزعها إلا بالخروج من الصلاة فتبطل الصلاة ويزيل النجس ثم يستأنف صلاته، فإن مضى في صلاته بدون نزع النجاسة فصلاته باطلة. وأما مسألة الحدث فلو صلى على غير طهارة للزمه الإعادة إن كان ناسيا، لقول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذاك، الحديث الصحيح عن أنس وغيره. الشرط السادس ستر العورة، والعورة في الرجل ما بين السرة إلى الركبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جرهد وابن عباس ومحمد بن جحش وجابر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر: الفخذ عورة. وفي حديث علي رضي الله عنه: لا تنظر إلى ف فأخذ حي ولا ميت أو بمعناه. وأما المرأة فكلها عورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. لكن هل يجب عليها أن تغطي جميع جسمها بحيث إذا ظهر منها شيء بطلت صلاتها؟ الصحيح أنه لا يلزم إلا إذا كانت بين الرجال، وأما إذا كانت في بيتها وفي شأنها فلها أن تكشف وجهها وأن تكشف يديها، وإن ظهرت أقدامها فلا حرج، فإن حال نساء الصحابة كان هكذا من حيث القلة. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة بنت محمد وعليها قميص إن غطت رجلاها أو رجليها بدا رأسها، وإن غطت رأسها بدت رجلاها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليك، إنما هو أبوك وخادمك. فلو كانت مستطيعة لتغطية جميع بدنها لما احتاجت إلى أن تبقى معالجة لذلك الثوب. وأما حديث أسماء الذي فيه: يا أسماء، إذا بلغت المرأة، إذا حاضت المرأة فإنه لا يجوز أن يظهر منا إلا هذا وهذا الوجه واليدين، فهو حديث ضعيف ضعفه العلماء قديما وحديثا، وذهب الشيخ الألباني إلى تحسينه. ومن هنا رأى أن مسألة تغطية الوجه للمرأة ليس بواجب، مع أنه يرى الاستحباب، والحديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في قوم يطوفون بالبيت عراه، فأنزل الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان سبب نزولها ما تقدم. قال ابن عباس: كان المشركون يطوفون بالبيت عراه إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، إلا أن يعطيهم الحمص تطوافا، وكانت تطوف المرأة عارية، وربما تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وستر العورة من الواجبات. وقد جاء في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معهم الحجارة إلى الكعبة، فقال له عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على عاتقك دون الحجارة. ففعل فخر مغشيا عليه، فلم يرى عريان بعد ذلك. وفي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شبابا يرقصون عراه أو يلعبون وهم عراه، فقال: لا من الله استحيوا، ولا من النبي صلى الله عليه وسلم استتروا. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حقا يستحيى منه، فينبغي الإنسان أن لا يكشف عورته إلا لحاجة. فإن عدم اللباس فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصلي جالسا ويومئ بالركوع والسجود، وذهب بعضهم إذا كانوا جماعة أن يقوم في وسطهم. وفي حديث سهل بن سعد في الصحيح أنهم كانوا يصلون عاقدي أزرهم من ضيق الأزر، وكان يقال: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، لظهور بعض العورات. وفي حديث عمر ابن أو عمرو بن أبي سلمة نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قالت امرأة: غطوا عنا استقارئكم، فكسوه، فما فرح بمثل ذلك. فدل هذا على أن تغطية العورة من المهمات إلا إذا عجز الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ومع ذلك قد صلى في ثوب واحد، ولما قيل له: يا رسول الله، أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ قال: أولكلكم ثوبان؟ فالإنسان يجتهد بما أقدره الله عز وجل عليه. السابع، الشرط السابع، دخول الوقت. قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد تقدم بيان الأوقات في أول كتاب الصلاة فلا داعي للإعادة. والمراد بالوقت التحديد، فإن الله عز وجل حدد للصلوات أوقاتا لا تجوز إلا فيها. وقد تقدم معنا أن الأصل تقديم جميع الصلوات في أول الوقت إلا ما كان من الظهر في شدة الحر أو ما كان من العشاء. الشرط الثامن استقبال القبلة، ودليل ذلك فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومشى في جوانبها ثم خرج وصلى ركعتين وقال هذه القبلة. فمن أراد أن يصلي فعليه أن يجتهد في معرفة القبلة. وتعرف القبلة بالشمس والقمر وبالنجوم وبمجاري الأنهار والجبال، وتعرف كذلك باتجاه المساجد. فإن اجتهد الإنسان وصلى وانتهى من صلاته ثم تبين له أنه إلى غير القبلة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ومن تبين له وهو يصلي أنه يصلي إلى غير القبلة فإنه يتحول إليها كما فعل أهل قباء وأهل مسجد بني سلمة حين جاءهم خبر تحول القبلة. والواجب لمن رأى عين القبلة أن يصلي إلى عينها، وهذا لا يتأتى إلا داخل المسجد الحرام أو ما يكون قريبا منه. وأما غير ذلك فالصلاة إلى جهتها، وهذا الذي أقدر الله الناس عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا في حق أهل المدينة وما ساماهم من أهل اليمن والشام. وهذا الحديث فيما إذا لم تعرف اتجاه القبلة الصحيحة، وإما إذا عرف فلا يستدل بعمومه. الشرط التاسع النية، والنية محلها القلب، ولا صح للعبادة إلا بها. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. وما جاء أن الشافعي رحمه الله قال لا تصح الصلاة إلا بالنطق، فلا يريد به الجهر بالنية، وإنما يريد به تكبيرة الإحرام. وقد أحدث الناس في هذا الموطن محدثات، فربما قال بعضهم نويت أصلي الظهر حاضرة لا سفر أربع مئتما لا إمامة، وهكذا كأنه يخبر الله بجميع شأنه. ولا بد أن تقارن العبادة هذه الشروط من أولها إلى آخرها، وإلا فلو اختل شرط منها في أثناء العبادة مع تمكن الإنسان من ذلك بطلت، إلا أن يغلب على كشف شيء من العورة ولم يعلم، أو وجود شيء من النجس ولم يعلم. أما إذا زال عقله أو حصلت له الردة أو وصل إلى حالة عدم التمييز أو وقع في الحدث بشقيه الأكبر أو الأصغر أو علم بالنجاسة أو كشفت عورته ولم يسارع في تغطيتها مع إمكان ذلك، أو انحرف عن القبلة مع علمه أو ذهبت نيته، فإن كل ذلك من محبطات العبادة. وأما دخول الوقت فإذا شرع في العبادة ثم خرج الوقت قبل أن ينتهي منها فقد تقدم القول عند حديث عائشة وأبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، أقصد من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. نكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.